بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب الأضحية. يقال أضحية ويقال أيضا بفتح الهمزة أضحية، وفي لغة أيضا يقال ضحية، لكن بعضهم ينكر هذه اللغة. قال: تشرع لأهل كل بيت وأقلها شاة، ووقتها بعد صلاة النحر إلى آخر أيام التشريق، وأفضلها أسمنها، ولا يجزي ما دون الجذع من الضأن والثني من المعز ولا الأعور والمريض. طيب، الآن كتاب الأضحية معناه أي مكتوب فيه أحكام الأضحية. فقال: تشرع لأهل كل بيت وأقلها شاة. وهنا عبر الإمام شوكاني بقوله تشرع، وتشرع هذا ممكن أن تكون مستحبة وممكن أن تكون واجبة، لأن قوله تشرع معنى أنها مشروعة، لكن هل هي واجبة أو مستحبة؟ فهذا فيه خلاف. أنا في حكم الأضحية، هل هي واجبة أو مستحبة؟ ولم يأتي دليل صريح بالوجوب، وإنما جاء ما يدل على الأمر لكنه ليس بصريح، مثل مثلا حديث البراء لما قال له، قال لخاله أبي نيار لما ضحى قبل الصلاة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضحي بعده، قال: ليس لي إلا عناق أو جذع من المعز، فهل تجزئ عنه؟ قال: نعم تجزئ عنك ولن تجزئ عن أحدا بعده. فأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ضحى قبل الصلاة أو من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، فليذبح مكانها أخرى. وهنا أمر جاء بعد نهي، والأمر الذي يأتي بعد نهي يرجع على ما كان عليه، لأنه نهى عن الذبح قبل الصلاة فأمر بالذبح بعد الصلاة. فلهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها سنة، وذهب جماعة من العلماء كأبي حنيفة الأوزاعي والليث، جماعة من بعض المالكية، إلى أنها واجبة على الموسر، وكما قلنا أن الأدلة لا تنتهض إلى الوجوب. أما حديث أبي هريرة: من لم يجد أو من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، هذا الحديث صحيح فيه الوقف، صحيح أنه موقوف. وأيضا حتى الموقوف فيه أيضا ضعف، فيه عبد الله بن عياش القتباني وفيه ضعف. واستدلوا أيضا بالآية فصلي لربك وانحر، منع الأمر بالنحر، وقرنها بالصلاة. ولكن هذا الاستدلال، أي الاستدلال بهذه الآية، هل المقصود به وانحر معناه اذبح أضحيتك، أو أنك وانحر أي لله، فصلي لربك وانحر لله، أي لا تنحر لغير الله من الأصنام وغيرها؟ والظاهر هذا، لهذا فهي محتملة في هذا الباب. واستدل من قال باستحبابها وهم الجمهور بأدلة كثيرة، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى ثم قال هذا على من لم يضحي من أمتي، هذا الحديث جاء من طرق وله شواهد تدل على أنه صحيح. فخلاصة المسألة أن الأقرب للأدلة الاستحباب، لكن الذي يستطيع أو هو موسر فينبغي عليه أن يحرص على أن يضحي. قال تشرع لأهل كل بيت، وجاء في حديث أبي أيوب أنه كان الرجل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته، وهذا الحديث مختلف في صحته، والشيخ الألباني رحمه الله يصححه في الإرواء أنا بالشواهد، لكن قد جاء نحوه عند ابن ماجه من حديث أبي شريحة وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، حديث أبي شريحة إسناده صحيح، قد ذكره الشيخ شيخنا المقبل في الصحيح المسند، وكذلك أيضا له شاهد من حديث مخنف بن سليم. وإن كان إسناده ضعيف لكنه في الشواهد، إلا أنه جاء بالأمر أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية، وحديث أبي أيوب أنه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو من فعل الصحابة أنهم كانوا يضحي الرجل بالشاة عنه وعن أهل بيته. قال وأقلها شاة، وهذا من شروط الأضحية أن تكون أولا من بهيمة الأنعام، أن تكون بهيمة الأنعام، أنا من الإبل أو البقر أو الشياه، ولا يجوز أن تكون من غير بهيمة الأنعام. أنا مثلا أن يذبح شخص ديكا مثل ما جاء عن بلال أنه ضحى بديك، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وإلا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل معروف في الآيات في الهدي وغيره أنه من بهيمة الأنعام. قال وقتها بعد صلاة النحر إلى آخر أيام التشريق، وهذا الشرط الثاني. أنا الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، والشرط الثاني أن تكون بعد صلاة، بعد الصلاة أن تذبح بعد الصلاة لا قبله. فمن ذبح قبل الصلاة فهو لحم قدمه لأهله، فالأضحية لا تجزئ إلا بعد الصلاة. قال وأفضلها أسمنها. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسمنون أضاحيهم. وقبل هذا أن قوله هنا ووقتها بعد صلاة النحر إلى آخر أيام التشريق، معنى هذا كله أيام الذبح، كما في صحيح مسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذبح، وجاء في رواية ذكر لله، وجاء في رواية في خارج الصحيح في حديث جبير بن مطعم كل أيام التشريق ذبح، لكن الصحيح أن لفظ الذبح لا تصح وإنما ذكر لله، لكن اتفق العلماء على أن أيام التشريق كلها أيام ذبح، وقد جاء ذلك عن جماعة من الصحابة على أنها يوم العيد وثلاث أيام التشريق كلها أيام ذبح. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب، أن ليس فيها صيام وإنما فيها الأكل والشرب، فدل أيضا على أنه معنى يتبع الأكل الذبح. قال وأفضلها أسمنها، أنا أفضل الضحايا أسمنها، وقد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين سمينين. قال رحمه الله ولا يجزي ما دون الجذع من الضأن، وهذا الشرط الثالث، وهذا الشرط الثالث في الأضحية أنه لا يجزي ما دون الجذع من الضأن، ولا ما دون المسنة من الماعز أو الثني من الماعز. قد جاء في حديث جابر عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وهذا يدل على مفهومه أنه أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا عند التعسر، لكن قد جاءت الأحاديث بجواز الجذع من الضأن. وإن كان فيه ضعف لكن مجموعها يرتقي، وجاء أيضا في حديث عقبة بن عامر في الصحيحين لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه فصارت لعقبة جذعة، قال عقبة فقلت يا رسول الله أصابني جذع، قال ضحي به. وأيضا جاء في حديث أبي شريحة ما يدل أيضا على هذا، على أن الجذع يجزئ بما يجزئ به الثني. فلهذا فلا بد أن يذبح جذع من الضأن أقل شيء، والجذع وما كمل ستة أشهر، الجذع ما كمل ستة أشهر ودخل في السابع عند الحنابلة، وعند الشافعية ما له سنة أو ثمانية أشهر بعضهم. فلهذا والمعمول عليه عند العلماء أن الجذع غالبا يكون له ستة أشهر، لكن تقديره بالأشهر ليس ضابطا قويا، إلا أن الناس الآن لا يعرفون مثل هذه الأمور أنا لا يعرفون الجذع من غير الجذع، لهذا قدره العلماء بالسن، وإلا العرب كانوا يعرفون الجذع من غيره، والجذع غالبا الذي تسقط أسنانه. قال والثني الذي بلغ سنة من الماعز ومن البقر سنتين ومن الإبل 5 سنوات. ولا يجزئ ما دون الثني من الماعز وما دون الجذع من الضأن. ولهذا في الصحيحين في حديث البراء أن أبا بردة بن النيار خاله لما ذبح قبل الصلاة فقال يا رسول الله أن عندي داجنا جذعة من المعز. الداجن هي التي تربى في البيت، معنى تعلف، سمى داجن، جذعة من المعز، قال اذبحها ولا تصلح لغيرك. جاء في لفظ ولا تجزى عن غيرك. الشرط الثالث من شروط الأضحية السن، أن لا تكون أقل من جذع من الضأن ولا ثني من الماعز. ويجوز الاشتراك في الإبل والبقر، أما الغنم لا يجوز الاشتراك. قال ولا يجوز الأعور إلى آخره، هذا معنى المعيبة. وهذا الشرط الرابع، وهذا الشرط الرابع في الأضحية، أن لا تكون معيبة. والمعيبة هي التي جاءت في حديث البراء عند أحمد وأهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريض البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. وهذا الحديث صحيح، جاء بإسناد صحيح وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. وهنا جاء في بعض الروايات في الحديث: والكبيرة التي لا تنقي، الكبيرة التي لا تنقي. فهي 4 أشياء: العوراء التي ترى بعين واحد ويدخل فيها العمياء لا شك، والمريضة البين مرضها إذا كان المرض بين عليها إما في بطنها تخمة مثلا أو مرضا جلديا أو غيرها من الأمراض التي تظهر على الأغنام. فالمعيبة بالمرض لا تجزئ. كذلك أيضا العرجاء البين ضلعها، أنا بين ضلعها العرج، فإن كان لا يظهر العرج هذا ما في شيء، لكن كان يظهر العرج فهذه لا تجزئ في الأضاحي. ومثلها الكثيرة، إذا كانت كثيرة أيضا لا تجزئ. فهذه العيوب الأربعة التي ذكرت. وأما العيوب التي ذكرها المؤلف رحمه الله عن العطبة أو التي أو قال الأعرج والأعجف وأعظم القرن والأذن. أما أعظم القرن والأذن أي الذي قطع لم يثبت فيه شيء يدل على النهي، أي عن النهي عن الأضحية، لكن جاء ما يدل على أنه استشرف الأذن والعين، استشرف معناه ينظر. الأفضل أن لا تكون مقطوعة الأذن أو مقطوعة القرن، هذا أفضل لكن ليس بالشرط. وأما حديث علي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي بأعظم القرن والأذن فهذا لا يصح، هذا الحديث فيه رجل مجهول. فلهذا كما قلنا في حديث علي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استشرفوا الأذن والعين، أنا من باب الاستشراف، أن الأفضل أن لا تكون مكسورة القرن أو مقطوعة الأذن، وليست أنها شرط. قال وأما مسلوبة الألية فأخرج أحمد، معنى هنا في مسلوبة الألية أي ليست لها ألية، والظاهر أن مسلوبة الألية تكون من المريض البين مرضها. طيب قال والمضحي يتصدق منها ويأكل ويدخر، المضحي يأكل ويتصدق ويدخر، معنى له أن يفعل هذه الثلاثة، ليس أنه كما يذكر بعضهم ثلث يتصدق به وثلث يدخر وثلث يأكله، ليس الثلث المراد به بالتساوي لا، لكن يقسمها إلى ثلاثة أثلاث، معنى ثلث أو نقول قسم يتصدق به، قد يكون هذا القسم هو نصف الذبيحة مثلا، ونصفها يجعله بين الأكل والادخار، الادخار مع الإبقاء. فالمهم أنه يجوز أن يتصدق بها أو يأكل أو يهدي أو يدخر، كل ذلك يجوز. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن أكل الأضاحي بعد ثلاث، لكن كلوا وادخروا وتصدقوا. أيضا من قال والذبح في المصلى أفضل، وهذا ما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى، وجاء أيضا من حديث غيره. قال ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي. هذه المسألة حصل فيها خلاف، مسألة الأخذ من الشعر للمضحي في العشر الأيام، عشر ذي الحجة، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وبشره، معنى يمسك عن أظافره لا يقصهما أو لا يقص أظافره، ولا يأخذ شيء من شعره من أي شعر كان في الجسم. وهذه المسألة كما قلنا مختلف فيها، أولا قال بها بعض أهل العلم شرعية هذا أنه يمسك عن الشعر وعن ظفره وعن بشره، البشرة معناه الأجزاء التي تكون مثلا في الرجل مثلا يفرش يخرج الجلد من الرجل هذا معناه المراد من بشره منهي عنه في وقت في العشر ذي الحجة حتى تنتهي حتى يذبح. وذهب مالك وغيره إلى إنكار هذا الحديث وأنه ليس صحيحا، وإنما أخذه بعضهم قياسا على الحج. أنا قال بعضهم هذا قول سعيد بن المسيب وليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه حصل فيه اضطراب قد ذكره الإمام الدارقطني رحمه الله في العلل، لكنه غير مطبوع، معناه ليس جزء أو هو غير موجود في العلل الموجودة الآن. وذهب الحنابلة وغيرهم إلى مشروعية هذه الأمور، بل ذهبوا إلى وجوبها، أن وجوب الإمساك عن الشعر والظفر عند دخول العشر للحجة، وهو قول الظاهرية كذلك. ومنهم من قال يجوز، أنا أنه ليس بواجب الإمساك إنما هو مستحب. معنى يحرم عليه القول بالوجوب أي يحرم عليه عدم الإمساك، معنى إذا حلق شعره هذا شيء محرم. ومنهم من قال أنه لا يحرم، معنى مثل القول الشافعي أنه مكروه كراهة التنزيه. وذكر بعض الحنفية كذلك مذهب الشافعي أنه مستحب ترك الشعر، وكذلك ترك الظفر من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. وعلى صحة الحديث وهو في صحيح مسلم كما قلنا أنه يحتمل الحديث أنه واجب أي الإمساك، وينهى عن الذبح أو كذلك الحلق. طيب هذا ما يذكر في الأضحية، الله تعالى أعلم. بعضهم يقول انه من قول سعيد بن المسيب.
صح ولا
لا؟
صح ولا
لا؟ محتمل، وقد يكون مثلا قاله وهو ايضا نسبه الى ام سلمة
قياسا على الحج. قوله قياسا على الحج،
لا لا لا، معنى هذا الحديث ما اذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وبشره. أنا بعضهم يقول أن سعيد قاسه على الحج.
في حديث من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن المصلى، هذا قلت حديث ضعيف.
موقوف.
عبد العباس.
موقوف هذا. فيه عبد الله بن عباس بن عياش القتباني.
عبد الله
بن عياش
ابن العياش القتباني.